فلا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان. أشار أن هذا بشيء بالتفصيل، لكن حقيقة مرتبط لعلم الأخلاق في القرآن السنة، مع أن النصوص جاءت في السنة تفصل هذا وفي السير جاءت تفصل هذا، إلا أن المتتبع للقرآن الكريم نفسه يجد هذا الأمر بين بصورة شديدة جدا من أول لحظة نزل في القرآن. فأول ما نزل القرآن وضع الرب قواعد التأسيس للإيمان والأخلاق معا، وده الجانب اللي يغفل عنه كثير من الناس. أول ما نزل في القرآن ما نزل كعادة الكتب، أغلب كتب المنزلة كان ينزل كتاب جملة واحدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقال عند القرآن نزل، وقال عند غيره من الكتب أنزل، والإنزال لما جاء جملة واحدة، والتنزيل لما جاء منجما، أجزاء أجزاء مجموعة آيات مجموعة. فالقرآن نزل وغيره أنزل، فكان الكتاب ينزل جملة واحدة يفصل للناس كل شرائع إيمانياتهم وأخلاقياتهم وعاملاتهم وعباداتهم. القرآن جاء بترتيب عجيب جدا جدا جدا، لم ينزل القرآن ليعرف الناس بربه، أول ما نزل لم يعرفهم برب، بل بدأ بالأوامر والتكليف، اقرأ اقرأ أمر ولا بين العقائد
أمر
يقين الأمر. ثاني آية برضو أمر اقرأ. ثالث آية كان أمر قم. رابع آية كان أمر قم. فبدأ الوحي بهذه الأوامر، اقرأ اقرأ قم قم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان معلم، اقرأ الثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنفش. هذا الترتيب الرباني العجيب في تنزيل الوحي الخاطئ، المتتبع له يسهل. الرب أراد أن يفصل فينا الأخلاقيات والعقائد من خلال التكليف، أقول من خلال
التكليف.
أيوة سنوضح لماذا بدأ القرآن بهذه الأوامر. لا يختلف عن القرآن بدأ بهذه الأوامر، فلماذا بدأ الوحي بهذه الأوامر؟ لماذا لم يبدأ فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لماذا لم يبدأ قل اللهم ملك الملك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم؟ هذه العقائد كثيرة في نصوص القرآن، لكن القرآن بدأ بالتكليف، وده اللي غير جيل الصحابة عن كل أجيال البشر. قضية دي قضية في منتهى الخطورة في علم الأخلاق والناس عنها في غيبة قاتلة. يا إخواني القرآن منهج تربوي رباني رباني، الرب أعلم بخلقه من خلقه، وما كلف من فراغ، لكن كلف بناء على علمه وخبرته. والرب صرح بهذا، قال كتاب من آد ثم فصل من لدن حكيم خبير. والخبرة العلم الواسع بدقائق الأمور، بل الشامل الجامع لكل دقائق الأمور. والحكمة وضع كل شيء في موضعه. فالوحي كله سار على هذا النهج من لدن الحكيم الخبير، فصل على حكمة وفصل على علم وخبرة. فبدأ الوحي لهذه الأوامر لرب الأمة تربية جديدة فريدة وحيدة لا مثيل لها في التاريخ الإنسان كله. ودي اللي القرآن أشار إليها حين قال لقد من الله على المؤمنين، فعد هذه منة على أهل الإيمان في هذا الجيل، الرسول متأخر كلها، والمنة عطية بلا استحقاق من المعطلة. لو أعطيك شيء ولا حق لك عليه، هذه تسمى منة، عطية، هدية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل نزول الكتاب لفي ضلال مبين. فدلت الآية على أن البشرية بلغت قمة الضلال قبل بعثة النبي المشرف أو عند بعثة، أبين ضلال، أوضح ضلال، أشد ضلال، أشد ألوان الظلم والظلام كانت في إبان النبوة. خلي بالك، مع ذلك يقول ويزكيهم ويعلمهم، وقدم التزكية على العلم. وهذه الآية جاءت إجابة لدعاء سيدنا إبراهيم. أنا بس عشان أربط الضيق دي لنفهم الحكمة.
التزكية هي مصدر الأخلاق.
أنا جاي أقول لماذا قدم العلم، الحكمة، التزكية على العلم؟ دي قضية خطيرة جدا. وما لم نفهمها لن نفهم لماذا قدم الرب هذه الشرائع على بيان العلم المتعلق بذاته. سيدنا إبراهيم كل علومه وعلوم الأنبياء معه كان يفهم منها أن نفوس البشرية كلها لا تزكو إلا بعد العلم. الجهل جاهل، والجهل مصيبة كبيرة. كيف يزكو الجاهل وهو يجهل أدوات التزكية وأسبابها ودواعيها؟ سيدنا إبراهيم لما دعا لهذه الأمة مع ولدي إسماعيل عليهم السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لدعا سيدنا إبراهيم إسماعيل منين؟ ويرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نبيين كريمة، نبيان كريمة، فهم من خلال كل رسالة الأنبياء إن لا تزكي إلا بعد العلم، فقدموا طلب العلم على التزكية. وده الأمر السائد في كل الأمة، إن الإنسان متى يرتقي؟ إذا تعلم. أخو الجهالة يرتقي، هيغيش في الجهالة وفي الجهالة. مصدر رقيه العلم، ودي سنة مضت في كل بشرية لا يستثنى منها إلا هذه الأمة. الرب نص على أن هذا النبي الخاتم أعطاه الله في دينه من الأصول والقواعد ما يكفي لتزكية كل النفوس الأم والعالم. ثم يأتي العلم بعد التزكية. لذا قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأصل والقاعدة المعروفة إن سبيل التزكية في كل الأمم العلم، سبيل التزكية في هذه الأمة الوحي، والعلم قدر ذلك. فلما يقول ويزكيهم فيزكي الكل، الأم والعلم. ودي اللي جعلت من هذا التشريع قوة عديدة يتحول بها الأم لأمة رغم أميتها. شوف الكلام ده بنفسك، الشاعر بهذه الأوامر ضمن أن يحول الأم لأمة، مش العالم بس، فكيف بالعالم؟ حاجة تنقص. واضح المعنى ده؟ ولذلك جاءت الآية الأخرى في إجابة الدعوة سيدنا إبراهيم: هو الذي بعث في الأميين. فسمى أمة النبي الخاتم بالأميين، الأمة الأمية. أي
حال العام قبل البعث.
ده حال قبل البعث. أمة أمية. إزاي يرتقي بها لتسمو فوق البشرية؟ ما انت لما تزكى عالم سهلة، عنده خلفية، هيوفر معك وقت وجهد، هيستوعب. لكن تجعل الأم أمة، قضية في منتهى الخطورة، والأمة المغيبة عنها مغيبة. إذا يقول الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فوصف هنا في الآية الأولى منته، وهنا وصف حال أمته. الآية الثالثة هنأجلها شوية لأن دي فيها تفصيل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هنا أضاف قدر مش موجود في الآيات الأخرى، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أمثلة في شرح هذا التفصيل مش لازم اليوم، لكن هناخدها بسلسلة. الرب وضع بهذا قواعد تضمن إن الأم يبقى أمة، وإن الأم يزكو، فيصبح الأم قائد للأمم في الشعوب الأخرى بما فيها علماؤهم، لأنه زكى فوق زكاة من أهل العلم من قبله. وده اللي جعل هذه الأمة خير أمة أخرى. وقوله كنتم خير أمة أخرجت، بنى الفعل لما لم يسمى فاعل. أخرجت من المخرج الله يقينا، لذا لم أقل البنية فعل مجهول، ده مش مجهول، والأدب يقتضي هذا. نقول البنية الفعل مجهول معنا احنا البشر، لكن مع رب العزة يقال بني الفعل لما لم يسمى فاعله.
تأدبا
طبعا، تأدبا. فقوله أخرجت من المخرج لها رب العزة، إذن هي أمة مخرجة مصنوعة صناعة خاصة، مربى تربية خاصة، مزكاة تزكية خاصة قام بها الرب. الرب كيف قام بها؟ أنسى الوحي بهذا الترتيب، لتبدأ التزكية من أول لحظة. أول أمر اقرأ. كيف يطالب الأم بالقراءة وإحنا قلنا النبي أمي والأمة أمي؟
قراءة ليست قراءة كتب، قراءة أخرى.
أنا جايين أهو، ظاهر الأمر إنك أنت بتطلب منه مستحيل. تطلب منه عكس الموجود، بتقول له امي اقرا وهو لا يقرا. وصل معنى؟ ومش اقرا واحده، لا ده اقرا اثنين. ورود اقرا مرتين دلت على ان القراءه ليست نوع بل انواع. منها ما يجهله الامي ومنها ما بوسعه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام الاميين بلا نزاع، لما جاءه الامر فهم ما يفهمه الكل العام، اقرا يعني في مكتوب، فاجاب قال ما ادرك قرأ المكتوب انا لا اعرفه ولم يسبق لي قراءه. جاءه الامر الثاني اقرا قال ما انا بقارئ. الثالثه اقرا ما انا بقارئ. فجاء التفصيل، اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم. فدلت الايات واستقراء القصه التي حدثت ان القراءه الجديده التي امر بها غير القراءه التي عناها النبي حين نفاها عن نفسه صلى الله عليه واله وسلم. إذا القراءة ثلاثة أنواع. في قراءة اعتذر النبي عنها وهي القراءة في المكتوب الأمية. النبي لم يجربها وعاش أميا ومات أميا. عاش أميا ومات أميا، لم يكتب. بل نص القرآن الكريم ما كنت تدري ما الكتاب الإمام. ها؟ ولا تخطه بيمينك إذا لارتب. فلا قرأ ولا كتب طول حياته صلى الله عليه وسلم ومات على هذا. جل أصحابه كذلك، والنبي نص على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا لنعدهم عصبات. لا نصح أنت، نحن أمة أمية. طب إزاي أمة أمية؟ أول أمر يصدر لها اقرأ. يا إخواني إذا كانت القراءة في المكتوب وليدة التعلم فالرب أعلم بملكاتنا منه، يعلم أن لنا عين ناظرة وقلوب واعية، فأراد أن نقرأ ببصرنا وبصيرتنا. نقرأ أي كتاب؟ لا، وبالفعل كتاب، بس مش الكتاب اللي احنا نعرفه.
كون المنظور
هنقرأ كتابين مش كتاب، مش الكتاب اللي مكتوب بالحروف، لا، ده كتاب مكتوب بآيات الله آية آية. كون الله المنظور كتاب مفتوح، كتاب مفتوح على آخره، والأفعال مستخبية. جاء الأمر بالقراءة فيه، لذا قال اقرأ باسم ربك، استعن بالله الذي خلق، ثم خص الإنسان فقال خلق الإنسان من علق. أنت بدأت بعلق، إيه اللي خلاك رجل؟ سويه بتفهم وتفكر. اللي حولك من علق لهذا الخلق الكامل الحسن والذي يعلم كل ملكاتك وقدراتك، فاستخدم عندك متقاعد في القراءة في كون الله المنظور. دي مش محتاجة عالم. الأم يقرأ وسع أن ينظر في خلق الله ولا لا؟ وسع أن يتدبر في كل مخلوق تقع عليه عينها أم لا؟ إذا وسع أن يعمل بصره، أن يؤمن قلبه وعقله وفكره، كل دي ملكات خطيرة جدا لم يحرم منها إنسان. أول عالم مطلوب تحريك كل هذه الطاقة واغتنامها من فين؟ من خلال آيات الله. بس الله في كونه كم من الآيات لا يحصي، لا يحصي ولا يحصى، لا يحصي. منها ما نرى ومنها ما لا نرى. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فأقسم بما نرى وما لا نرى، ومعنى يقسم به لعظمه عنده. إذن كل مخلوق خلقه الرب عظيم عند الرب يستحق القسم به. قضية خطيرة. بل وصف الله كل مخلوق فقال: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. يبقى فيه خلق رب العباد، خلقه لم يبلغ غاية الحسن، لا يوجد. فأراد الرب أن ننظر وأن نتدبر وأن نتفكر وأن نعقل عنه وعن أقداره كل ما أوجد في جميع مخلوقاته. طب ليه بدأ بهذا الأمر؟ أراد الرب أن يكون الإيمان ليس مجرد إيمان صوري. لما يجي الواحد يقول لي أسلم تسلم، هو اللي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيمانه ده حقيقي ولا صوري؟ صوري. قالت العرب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. مشينكم أسلمنا، لكن آمنا لسه. هذا إيمان صوري. الرب عايزه من أول لحظة من كل بشر إيمان حقيقي.
ممكن نقول إيمان فطري؟
إيمان حقيقي. الفطرة تلعب في دور. مطلوب إن أنا أبني إيماني على قوة من داخلي وعلى نتيجة أستخرجها بنفسي.
حقائق من موسى،
حقائق من موسى، وأنا هقرأ فيها ما يثبت الإيمان، بل يولده ويثبته. يبقى أنا مش بسمع شيء أؤمن به، لا، ده أنا مطلوب أتحقق منه، بحيث يبقى على مبني على قواعد ثابتة تزول الدنيا ولا يزول. لذلك الصحابة فهموا مراد الله، كانوا أوعى منا كثير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا، ونقول كنا يبقى أقصد كل الصحابة، يقول: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. جابوهم فيه من تنفيذ إقرأ، مع النظر في الكون ورثت القلوب الإيمان. تخيل إن يكون واحد أمي وربنا يقول اقرأ، اقرأ في الكون، بص فكر، مين اللي خلق ده؟ مين اللي خلق ده؟ ازاي خلقوه؟ ازاي بتحرك؟ ايه دقائق خلقه؟
فترة الأثر والمؤثر.
ده بيسموه منهج الأثر والمؤثر.
منهج الأثر
هو منهج من التربوة، لكن الرب به بدأ. اقرأ. هذا المنهج الاستقرائي بيستخرج كل الطاقات الكاملة في الإنسان عشان يشتغل لوحده ويصل لليقين لوحده، مش لمجرد الإيمان، لأن الله بث في كونه من الآيات ما يكفي لتوريث كل خلقه اليقين. أنت تقرأ أي واحدة ولا مليارات الآيات؟ لو شكت في آية هتشك في كل آية؟ هتجد في كون الله من الآيات ما يكفي لدفع كل شبهة وإقامة كل حقيقة بل وكما اليقين. لذا جعل الرب القراءة في الكون من أعظم مصادر اليقين. قال الأعلى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر اليقين ملكوته الذي أوجده. إيه في اللي ربنا خلقه جاء معيبا؟ إيه في اللي ربنا خلقه خلق عبثا؟ إذا لم نرى عيبا في خلقه يبقى في خلق غيره؟ هل يوشى أحد أن ينسب الآن خلق لغيره؟ وقضية الخلق أخطر قضية تضعف أمامها العقول. ليه؟ لأن بليد الحس لا ينكر محسوسات، بليد الحس لا ينزح محسوسات. أنا ممكن أنكر شيء معنوي لكن ما أقدرش أنكر شيء ملموس، ما أقدرش أنكر. فالرب بدأ بالمحسوسات ودعنا للنظر فيها والتفكر فيها. المحسوسات دي هتخلي اللوح ينطق والحمار يفهم.
تأتي بها للغاية تبوهي جانب الكفاء.
ليه؟ لأن قضية الخلق قضية لا تملك العقول فيها منازعة. رب العباد جعل من صفاته صفتين: الخلق والأمر. هو خلق الخلق ومدبر الأمر، والكون ده كله خلق كله ماشي إلا بأمره. لكن الإنسان بعيد أعمى يشوف الخلق ما يشوفش الأمر. أنا شايف الشمس بتدور بس مش عارف مين بحركها. وصلت؟ أقر بدورانها لكن أنازع في أمر آمرها. وصل معنى؟ قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كلها مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ ألا للخلق والأمر؟ قضية الأمر البشرية أغلب البشرية نازعة فيها. في التاريخ كله.
الكهرباء اللي بتحرك الكون.
الكهرباء بتحرك الكون. نازعوا فيه. ما حدش شاف الكهرباء. أنا شايف اللمبة. بس إزاي جالها النور؟ أنا مش شايف. أنا مش شايف. لكن أمر ده نور. طب جه من فين؟ وصل؟ مين اللي جابه؟ ايه اللي خلاها نور؟ وصل؟ فقضية الخلق ليست محل نزاع للمحسوسة خلاف الأمر، الأمر ينزع فيه. ولذلك رب العباد قضايا الخلق كانت من أسهل القضايا اللي رد فيها على الناس. الملحد رد على السلف كده. من أكبر الملاحدة أنه لما ادعى له لم ترى إلى الذي حج إبراهيم لربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت. طب إزاي أنت تحيي وتميت؟ قال له آه اللي عايز يعيش هسيبه يعيش واللي عايز أموت هقتله كده دلوقتي فورا. ده بيحيي وأميت ولا لوح كبير؟ طب ما تحييه من الأول. إبقائك على حياة الحي إحيائنا ولا الإحياء إنشاؤه وإبداعه ابتداء؟ سيدنا إبراهيم كان سهل يرد عليه يقول له طب أحييه واحد كده أخلقه من الأول. لكن لما حس إن لوح هذه القضية سابها خالص. هذا بسيط. طيب ما دام أنت الإله ومدير الكون، طب ربنا جاب الشمس من المشرق هات أنت المغرب.
سيدنا يملك الكفر لا ما
فاتي بها المغرب. رب يقول فبهت الذي كفر. اصل حينازع فيه في خلقه صعب جدا نازع. ولذلك رب العباد تحدى كل الخلق بالخلق، فقال تعالى يا أيها الناس، خاطب من؟ البشرية، من آدم لقيام الساعة، تفل لهم الجنس. يا أيها الناس ضرب مثل، مثل بسيط جدا جدا، فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، الساسة والسادة والمفكرين والعلماء والمبدعين والمخترعين، كل دول مدعوين لهذا الطلب، طلب بسيط جدا جدا، من كل أصحاب العقول والتقدير البشري، ضرب مثلا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كم ذبابة في الأرض؟ مليارات. ربنا تحدانا بواحدة، والتحدي ده بقى له 14 قرن موجود. هل تجرؤ البشرية في جيل تجمع قادتها وساستها ومفكرين يخلقوا ذباب؟ ذباب بس، دي من أضعف الخلائق، الذبابة دي مش مخلوقة، ده من أضعف خلق الله خلقا في نظر الناس.
وفيه من التعقيد ما يعجز عنه البشرية والإنس.
احنا جينا هو عشان كده قال اقرأ. القراءة في ايه؟ القراءة في ايه؟ ان ما في مخلوق رب لا بد خلقه الا احكم خلقه واحسنه، هو ده الموضع. واليقين بيجي فين؟ من نظر، من رؤية ما اوجد الله في كل ما خلق من امكانيات علمية، امكانيات في القدرة، في الطاقة، في العطاء، في الحكمة، في الخبرة، شيء يذهل العقول، شيء يذهل العقول كلها، مش عقل واحد، العقول كلها ضعيف والقوي منها. لذا جاء الأمر الصريح اقرأ، ففتح لنا أخطر باب البشرية عنه طيبة،
استكشاف العلم،
باب اليقين من خلال ما خلق من محسوسات. ودي أقرب الأمور للإنسان البليد، حتى ما فيش حس. شوف إزاي وجه فيها القرآن توجيه رهيب رهيب. ضرب مثلا فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذبابة واحدة؟ أيوة واحدة. البشرية كلها في كل تواريخها وفي كل إمكانياتها وفي كل طاقتها تعجز عن ذبابة. أي عجز عن ذبابة؟ لذا قلت باب الخلق ليس مجال منازعة، لأن أقل الخلق فيه يعجز، وأضعف الخلق في نظر الخلق فيه يعجز، بل الرب ينزل بالتعجيز لمرحلة أدق من هذا. فقال وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. الراجل فينا طول عرض، الذبابة كم تساوي بالنسبة له؟ ها؟ مش وجه المقارنة؟ طيب الذبابة دي بتعتدي على طعامك، والربط بين هذا انك تغتصب طعامك اغتصاب بالقبر. بقول لك لو راجل خلص قتلك منه، عمل لي فيها بطل وطل وعرض ورجال وممكن ينكر وجود الله، طب تعالى شيء، لما الذبابة تعتاد عليك راجل خلص الخديته، ممكن يطلع لك ابو جهل، من كل عصر تلاقي ابو جهل برضه، لك حقتلها واخد الاكل منه، سلامات، اقتلها بس مش تاخد الاكل منها. واحد يقول ازاي؟ لان الرب تحدى بهذا. والرب لا يتحدى الا بشيء يعلم عجز الانسان عنه، ده العليم الخبير يا اخواني. لذا قال وان يسلبه من ذباب شيئا، اي شيء يسلبه الذباب يستحيل نخلصه، يستحيل. وده ظهر السياق. العلماء حاروا، طب ليه ربنا تحدانا بما تأخذ الذبابة؟ قعدوا يبحثوا، زهلت عقولهم، ربنا أعطى في الاغتصاب والسلب ده الذباب عشان تعيش قوة فوق طاقة الإنسان. الضعيفة ليه؟ إيه والله الضعيفة دي اللي ممكن تموتها بكف بصبع بدوسة بضغطة أقوى أقوى منه. أيوة أقوى منه. العلماء لما حاولوا بحثوا زهدوا الذبابة رب العباد أعطاها في خلقها ترتيب ربنا عجبني انت أولا عمرها قصير وبعدين ضعيفة سهل خلاص منها بسهولة عين نسمتها والطيارة. فمجرد ما تحط جسمها على الطعام شيء عجيب لم يجعل الرب له معدة كالإنسان. الإنسان بيأكل فمه تنزل المعدة هي اللي بتهضم تعمل إفرازات ترتيبة كده بالداخل لغاية ما تذيب الحديد وتطحن كل داخل. الذبابة ليس لها معدة تتغذى ازاي؟ كل الخلايا اللي بتفرز العصارات اللي بتهضم الطعام داخل معدة الإنسان الرب جعلها خارج جسم الذبابة.
معدة خارج
معدة خارج. مجرد ما بتحط على طعامك في جزء على مليون من الثانية تكون أفرزت كل العصارات والجزء اللي هتاخده يستحال أو يستحيل أو يحال لمادة جديدة تماما 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 مختلف عن مادة الأولى. حط جسمها على السكر قطعة السكر تمتصها دي في جزء من مليون على الثانية تكون أذبتها حولتها المادة سائلة جديدة مع العصارات اللي أفرزتها. لو اجتمع أهل الأرض مجتمعين عشان يعيدوها سكر تاني يستحيل. أقربها لكم حاجة تانية بقى. المعدة عندنا بتهضم بتعمل إفرازات بتحول الأكل انت واكله الفاكهة والسكر وغيرها المادة جديدة. لما تفتح كرشة المعزة هتلاقيها من الآخر كده هي للبراز أقرب. حد يعرف يحول البراز لسكر؟
لتفاح
لتفاح لمانجا وصل المعنى؟ ازاي الذبابة تحيل المادة لمادة جديدة خارج جسمها والإنسان ينظر كيف يخلصها منها بعد أن أحالتها؟ لذا تحدى الرب هذه القوة اللي أعطاها للذباب. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. الله أكبر. شيئا نكرة شيء صغير جدا جدا. قال لا يستنقذوه منه. كل البشرية أي كل بشرية لو جمعت كل سياسة العالم وقادة العالم اتربى على بوتين يعرف يخلصوا حتة سكر من ذبابة يبقى دول رجالة وأبطال.
ضعف الطالب
والمطلوب. لذا عقب الرب فقال ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق خطر.
مقصود بالمطلوب سيدنا
مطلوب
المادة
المادة وإن يسلبهم ذبابة شاء لا يسلبهم. والذبابة ضعيفة الذبابة ضعيفة وما أخذته أضعف. فلا احنا عارفين نعم خلق الذبابة ولا عارفين نخلص أكلنا من الذبابة. ضعف ده وده. فين بني آدم بقى؟ فين قوة البطل؟ فين الرجولة؟ فين الشهامة؟ فين القوة؟ لما تذل أنفاسنا ذبابة وتغتصب طعامنا ذبابة وتعتدي علينا ذبابة ولا نستطيع ردها.
وهي أضعف المخلوقات.
وهي أضعف المخلوقات. من أضعف بلاش أضعف من أضعف. وصل المعنى؟ إذا ندرك النمرودي للتنمرد وادعى الألوهية طلب من سيدنا إبراهيم طلب عجيب. قال يا إبراهيم أين ربك أقاتل؟ قال ما أضعف الخلق عندك؟ قال الزبد. قال جهز زيشك. سيدنا إبراهيم دعنا ربي يصلف عليه الزبد بس، فسلط على جيشه جيش من الزباد.
الزباد ما بعض سيدنا
الزباد
الزباد
الزبادة موجهة تدخل على أنف رجل مباشرة، واحدة في كل فرد، فكل واحد جايب اثنين جندين من جنود ربك، وما أعلم جنود ربك إلا النمرود. قالت له واحدة، واحدة عاجزة بجناح واحد وعرجة، يعني العفة تمشي العفة تطير، واخترقت الأنف ده كله حواجز، حواجز ربانية عجيبة جدا. في مدخل الأنف تلاقي كمية شعيرات بتحجز أي أجسام داخلة للأنف، وبتعمل لك يعني هو التراب وغيرها فلتر بتفلتر لك الهواء اللي داخل كله، وتحجز لك الفاسد انت بتنتره مع اي ما نترتوش هيسقط لوحده، هيطرد لوحده ربنا. لو عدت الذبابة منطقة الشعرات الانف واخد شكل زائد. الركن ده الزاوية القائمة دي عبارة عن مادة مخاطية ثابتة على طول، مخاطية لزجة، اي مخلوق يعدي من الشعيرات هندفع طولي، هيخش على الماده المخاطيه الزق مع ايه نترد. ده خط الدفاع الثاني على انفك. الذبابه مع النمرود ومع كل جنوده قطعت مرحله الشعيرات، دخلت على الماده المخاطيه، راحت واخده شمال ما التصلتش في المادة، دخلت على جوه. طبعا في الوضع الطبيعي لو ربنا سابها تخش تخلص جسم الانسان جوه دمرها، واندخلت في الانف وقطعت النفس هتقطع انت معاها النفس. لكن رب العباد جعل فيه خط دفاعي ثالث، فجعل في انف كل واحد فينا كمبرسور، بلاش كمبرسور، حنفية الكمبرسور. الكمبرسور نفسه في الصدر، الصدر فيه هواء دخل طالع. لو تجاوزت الذبابة هذه المرحلة، مرحلة المخاطية، الصدر يشغل الكمبرسور، فتلاقي دفعة هواء طالعة بقوة شديدة جدا جدا جدا. عارف الهواء اللي بيضغطوا بيه في السيارات، المضاف في السيارات ده، هي تبلغ 1000 ضعف. هوا طالع بسرعة رهيبة جدا، أي حاجة في سكته في الأنف تلاقي نفسك إيه، نطرة شديدة، ومع قوة الهواء تلاقي جسمك بيطلع ينزل هاي شلت كنا ترى بره. ده شوف الكمبرسر عالي جدا، الكمبرسرات بتاعتنا ما تسيبش حاجة جنبه، ضغط هواء شديد جدا يدفع أي مخاطر موجودة داخل وعاء الأنف كله يطردها بره في الهواء. فالعطسة دي رحمة، عشان كده سنة لنا أن يحمد الله عليها أن الكمبرسور لسه شغال وبيطرد الحشرات اللي داخلة أول ما يعطش والحمد لله، وكل من حوله يشمته. وصارت هذه سنة وحق لكل مسلم عليه أن نحن نشمته، نقول يرحمك الله، يستمر هذه الرحمة عندك. وصل معنى ده؟ طيب لو الكمبرسور ده ما جابش نتيجة ولزقت هي في جدار الأنف، فورا روح طالع عليها خرطوم مية، عشان خرطوم مية مية قوية جدا، وده خط الدفاع الرابع. خرطوم مية ده مش أي مية، ده مياه قلوية كافية تذيب أي جسم حيواني، تذيبه ذبابة ولا حشرة ولا أي حاجة، تحللها المادة دي أو المية دي الخلوية الرشح، عارف الرشح؟ لك فلان رشح قالوا دول برد سلامات. الرشح ده عبارة عن مادة بعد وما بيجيش إلا بعد العطس، هات شيلها هات شيلها وبعدين يرشح، يبقى في حاجة عدت في أنفك.
إفراز غير مخاطي،
هذا الإفراز وهذه المادة القلوية كافية إنها تزيد أي حيوان وتطرد كل الكلام ده وتستمر تسيل 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 لغاية ما تطلعه بحيث لا يتجاوز هذه المنطقة ولا يدخل على داخل مخ الإنسان. النمرود ومن معه الذبابة قطعت كل الحواجز دي ودخلت على منطقة، ممكن تدخل على فين؟ لا دي موجهة، راحت على منطقة المخيخ اللي في الأفق. المخيخ ده بيوسع المخ،
مركز التوازن في
الأسر، مركز التوازن في الأسر. أشهى طعام للذبابة مخ الإنسان، أحلى أكل عندها.
مزاجي عالي يا أبو،
مزاجي عالي، ما بتاكلش إلا مخ.
زيك إذا حطوا طباخ خروف تلاقي عليها طباخ خير والله.
أه طبعًا. إيه؟
طباخ الخروف تلاقي عليها طباخ.
هو عارف إيش يخاف التاني، عارف اللي هم
مخ الإنسان وراه علاقة برضه.
ده اللي تعب الكون كله. فتخيل ما توقفش الا عليه. فالنمرود بدات تدخل على المخيخ والمخ عنده هو جنوده وبدات تاكل في انخاخه. تخيل لما الذباب تاكل في المخ، صداع رهيب في دماغه، خلل شديد في جسمه، لا قادر يقوم ولا يمشي ولا يتحرك وبيموت مش عارف ايه الحل. كل جيش النمرود أبيده بهذه الذبابة. النمرود عشان
مميز
بجناح واحد بس، فكانتش بتحرق بسرعة زي التانيين بيخلصوا، لا لا دي وقعانة فتشتغل شوية وتريح تاخد بريك وريست. فهو كل ما تشتغل آلام رهيبة هيموت مش عارف. فمع الصداع اللي هم يضربون على دماغه بدأ يضربوا ايديهم مش مقصر، فضرب منهم طلب منهم الضرب بالنعال
عشان تكيف،
ما عشان تكيف اصل دماغ وسخه ما تجيش الا
كذبه.
فضرب منهم طلب منهم يضربوا بالنعال، اول ما ضربوا النعال بيهدوا الذبابه، ما هي بص النعال بس فتهدي، يقول لك بس الضربه تمام
دي
نفس تشتغل تاني. طب هات ظل يضرب بالنعال وبرضاه وبطلبه وبامره. تخيل لما رب العباد يهين بني ادم يهينه بشكل ده
مثل ما بيجي حاله نصيحه.
قال تعالى ومن يهن الله فما له مكرم، فما له مكرم، اهانه ما بعد اهانه. ظل بقول لغايه واحد ضربه بس كانت هي خلصت على مخه جوه، ضربه اتفتح في دماغه، لقي الذبابة بجناح واحد العرض دي. من يتحدى بهذا؟ البشرية كلها تتحدى، واللي بيتحداهم الخالق. شوف الوعاه وعاه سيبك انت. الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه دخل يوم على خليفة أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور يعني خليفة تهابه الدنيا. الشاهد أبو جعفر المنصور جالس في قصره عشان يستخدم زواره وعمال إيه يضبط ترس على العرش وعمال يضبط إيه ثيابه عشان يستخدم زواره. كل ما يضبط الثياب تيجي الذباب تروح تطلع وشه، إيه هرشها تتلخبط التاني يرجع تاني يظبطها تجيله تاني. المهم قعد يقفل معاه يشاور ترجع يشاور ترجع، والذباب لما يبقى لح يعني لا له حته كده في خده ولا بتاع بيبقى تلم قوي واخد بالك معايا، ومع العصاه بيبقى اشد تلامه كمان. هو يهش الذبابه وتلقش الشاهد لحظه ما هو بيعافي مع الذبابه دخل جعفر الصادق فحياء منه خليفه المسلمين بيرهب العالم كله الذل الذباب فوجه سؤال عجيب فقال يا جعفر يا جعفر لما خلق الله الذباب الإجابة الحاضرة عند العلماء عجيبة جدا قال ليذل به الملوك لما خلق الله الذباب قال ليذل به الملوك إجابة واحدة جاهزة حاضرة أذل به الملوك إذا ندرك قضية الخلق قضية ليست مجال منازعة أصلا ولذلك رب العباد حتى مع أكفر الخلق لله بالخلق أقر ولئن سألتهم من خلقه ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أأنتم تخلقونها من عن خلقون لم ينازعوا لم ينازعوا
سيدنا الذباب في مرئية سلام سلام فيروس الإيدز اللي أباد آلاف البشر لا يرى بالعين المجرد بدك ميكروسكوب الكتروني
يا مولانا انا بجيب لك اضعف ما يراه الناس والا فهناك من الخلائق ما هو افتك من ذباب المراحل فيروسات افتك منها بمراحل وميكروبات وغيرها فالشاهد اني رب العباد في مساله الخلق تحدى لعلمه بعجز الانسان عن خلق اي مخلوق خلقه صغر أو عظم وصلت القضية دي إذن قضية الخلق قضية من قضايا المسلمات التي يعجز الإنسان أن ينازع فيها من قضايا المحسوسات التي يعظم على الإنسان أن ينازع فيها موجودة قدامك مش شيء متخيل
حجة قائمة
ولذلك بها بدأ الرب اقرأ عقلك ينازع فيه في أمور لا تملك عقول البشرية بأجمعها أن تنازع فيها خلصت فتح لنا أخطر باب أوجده في ملكه وأغلقناه على أنفسنا البشرية كم واحد قبل هذا الأمر كان بيقرأ في الكون عزيز نادر الرب وجه كل الناس لهذا اقرأ اشتغل اقرأ باسم ربك الذي خلق تدبر وبدأ يوجه انظر بص أفلا ينظرون ويبدأ يجيب لهم الحاجات اللي ايه أقرب شيء إليهم اللي ما بيفهمش في حاجة أبدا ما بيشوفش حاجة أبدا هيلاقي حاجة يشوفها أقرب حاجة ليه ايه أكله شربه الحاجات الملامسة في حياته طب أهل البادية إيه اللي يلمس حياتهم؟ الجمال الجبال الأرض السماء يقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلي بالك دقة القرآن عجيبة جدا تخيل إن واحد أمه ما بيشوفش وبدوي وعاش في البادية ما بيشوفش حاجة خالص لا بيشوف زراعة ولا بيشوف صناعة ولا بيشوف بحار ولا محيطات ولا أحماق ولا ليه دخل بالكلام ده هو في وسط الجبل عايش لغاية ما يموت يقول له حتى في الجبل ايه ألصق شيء ليك؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ بلاش مش عايز يشوف الجبال ولا الأرض ولا السماء طب أكلك أتكلم فلينظر الإنسان لطعامه لطعامه أكله كل يوم حياته مرة يفكر بس هيفهم هيؤمن مرة يفكر لو أعملها مرة لورثته الإيمان أضعاف ما يورثه له وصف الإيمان المكتوب والمسموع لأن ده وليد فكر منه وتحريك طاقاته بنفسه ليصل للحقائق بنفسه ليصل للإيمان بنفسه ليصل للإيمان واليقين بطاقاتي ترتيب ربنا عجيب في هذا الأمر اقرأ اقرأ، استخرج من كنوز الكون ومن آتي الله في الكون، ولذلك فتح الباب ده على نهايته. فيش حتى فهمت ورده. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يبقى أي شيء خلقه، صغير كبير تراه لا تراه، كل ده مطلوب النظر فيه. شوف الباب وصل لفين، لما الصراعي لا أخذ. وما خلق الله من شيء، بس ألا وحذر بعدها أشد تحذير، قال: وأن عسى، خلي بالكم، أن يكون قد اقترب أجلكم. وإحنا مدينك السمع والبصر والفكر ده عشان تعطلهم أحمر، ده أجلك أيام هتخلص، ما فكرتش النهاردة فكر أنت. شوف تعبير القرآن: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يكن الإيمان من المحسوسات والملموسات في كل مخلوقات الله، هيجي لك الإيمان فين؟ وصل المعنى الخطير ده؟ ففتح الرب لنا مش باب معرفة، ده باب لا نهاية له، باب معارف لا نهاية لها، باب توريث يقين هيستمر معاك لغاية ما تموت، مخلصش قطرة منه في بحر لا ساحل له. لو هيشتغل الإنسان يفكر في ملك الله ويقرأ في كون الله منظور، عمره كله هيخلص قراءة كم آية؟ 50 آية؟ 100 آية؟ ده بيقرأ ظواهرها. لا، ده الكون مليء بآيات، هتقعد تقرأ فيها وتقرأ فيها وتقرأ فيها لغاية ما تموت، وأجلك ينتهي وآيات الله لا تنتهي. وصل المعنى الخطير يا إخوان، وذلك تعجب. الصحابة لما نزل الأمر اقرأ، قرأوا، كان سبيل معرفتهم لله هو ده. الأعرابي البسيط اللي في البادية لما سألوه كيف عرفت ربك؟ قال كده، قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير،
قد سببه،
وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أنا أعجب. الصحابة نفسه، سيدنا علي بن طالب أصغر من آمن في بداية الدعوة، أول من آمن أطفال، آمن عمره 7 سنوات. آمن بإيه؟ بأن رسول الله رسول عند الله. جاء الأمر اقرأ، قرأ، عرف ربه بهذه القراءة قبل ما تنزل لوح التفاصيل. تعجب سيدنا علي أصلا طفل 7 سنوات، سألوه كيف عرفت ربك؟ ما عرفش عرفت القرآن، رد كان عجيب. قال: عرفته بورق التوت. أول ما سمع الأمر يقرأ قرأ، أول حاجة جت قدامه ورقة التوت، الشجرة اللي بيقع تحتيه. قال: عرفته بورق التوت.
القول هذا له أكيد،
هذا قول له.
ما أنت
تعجب إن هذا القول يقول علم الطالب اللي هو أسلم طفل 7 سنين، يعني مفترض ان هو يعني لسه ابيض وخد الوحي، لا ده خد اقرا ونفذ. قال: عرفته برخ التوت ياكله البعير فيخرج بعره، ده شايفه، وياكله الدود فيخرج حليب، وياكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون مخرجا. الكلام ده مصدر، مصدر ايه؟ مش مصدر. في واحد بيقرا ولا يؤمن، اي قراءه في الكون هيتوصلك للايمان، هتوصلك لليقين مش الايمان، ما دام مستمره يقينا هتوصلك لليقين وليكون الموقن. وصل الإيمان دخل. فأراد الرب أن تبدأ الأمة باليقين. الله، نبدأ من فوق مش من تحت. لسه هندور
أول حجر الأساس.
أول حجر الأساس رهيب، اليقين. اليقين
اللي حيبنى عليه كل شيء بعده،
هتبدا عليه حياته كلها.
خلاص خلص، وبدل وجد معه
خلاص، وجد اليقين اللي زعزعه.